أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه، لو أعطاه قرضا فزادت زيادة متصلة أو منفصلة فهي للمقترزة. ذكر قدس الله نفسه في هذه المسألة فروعا ثلاثة. الفرع الأول إذا زاد في المال المقروز وفي العين المقروزة زيادة عينية أو زيادة حكمية، كما إذا ترقى قيمتها في السوق، أو زيادة متصلة أم زيادة منفصلة كإنتاجها، كما إذا كان العين المقروز حيوانا. فهذه الزيادة بتمام أشكالها للمقترزة، لأن العين المقروز ملك للمقترز، فإذا كانت ملكا للمقترز فجميع منافعها تابعة لها وملك لهم، سواه كانت من المنافع العينية أو الحكمية، متصلة أم المنفصلة. وهذا واضح وظاهر. الفرع الثاني، إذا نقصت العين المقروزة، نقصت بنقصان عيني أو حكمي، كما إذا تنازلت قيمتها في الأسواق، أو نقصت بنقصان متصل أو منفصل، فالنقصان أيضا على المقترزة لا على المقرز، لأن القرض حقيقة القرض تزميت تمليك بالزمان، تمليك المال المقترز مال المقروز للمقترز بالزمان، إما بالميثل إذا كان المال المقروز مثليا، أو بالقيمة إذا كان قيميا. فإذا بطبيعة الحال إذا عرض على المال المقروز الناقص، سواء كان نقصا متصلا أم منفصلا عينيا أم حكميا، فهو على المالك وهو المقترز. والمقرز إنما يملك في ذمة المقترز مثل العين المقروزة، مثلها أو قيمتها إذا كانت قيمية، فلا يرد على ما في ذمة المقترز نقص. الناقص إنما ورد على المال الخارجي، على المال الخارجي. الفرع الثالث، أن المالك إذا أخذ من الفقير، هذا المال إذا أخذ من الفقير أو يحاسب على الفقير فعلى كلا التقديرين، أما إذا أخذ فلا يأخذ العين الموجودة، فإذا فرضنا أن العين المقروضة موجودة عند المقترض، فإذا أخذ المالك فأعطاها أخذها المالك وأعطاها لغيره أخذها مثلها، أو قيمتها إذا كانت قيمية وليس للمالك حق مطالبة العين المقروزة الموجودة عند المقترض، لأنها ليست ملكا للمالك بل هي ملك للمقترض، المالك مالك لما في ذمة المقترض من المثل أو القيمة، فهو يطالب بمثلها إذا كانت مثلية، أو يطالب بقيمتها إذا كانت قيمية، يطالب بذلك. نعم للمقترض أن يعطي العين المقروضة بدلا عما في ذمته، هذا تابع لاختيار المقترض، وإلا فليس للمالك حق مطالبة العين المقروضة من المقترض، عين المقروضة من المقترض. ثم بعد ذلك ذكر المعطين قدس الله نفسه، لو كان مقترزه الفقير بغرض احتسابه زكاة في وقتها، لو كان مقترزه من بعض النصاب في أثناء الحول خرج ما بقي عن حد النصاب، فإذا فرضنا أن عنده 40 شاة وهو أعطى القرض الفقير 10 شياط، فبطبيعة الحال نقص النصاب وخرج النصاب عن حده، فإذا خرج النصاب عن حده سقط وجوب الزكاة، فإن موضوع وجوب الزكاة هو 40 شاة، 40 شاة للمالك وحال عليه الحول، وذكرنا في شروط الزكاة أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكا للنصاب، وأن يحول الحول على النصاب على تمام النصاب، فإذا توفر هذان الشرطان وجب الزكاة، أما إذا كان مالكا للنصاب من الأول وفي الأثناء خرج عن النصاب، كما إذا أوهب مقدار من النصاب لغيره أو أقرز مقدار من النصاب لغيره والباقي ليس بنصاب، فعندئذ سقط وجوب الحج ولا أثر لحلول الحول على الباقي، فإن الحول لا بد أن يحل على تمام النصاب عند المالك، والمفروض أن الحول لا يحل على تمام النصاب عند المالك، فلهذا لو أقرض الفقير بعض النصاب في أثناء الحول خرج الباقي عن حد النصاب وسقط الوجوب، وإن كان في تعبيره بسقوط الوجوب مبني على التسامح فإن الوجوب إنما يتعلق بعد الحول بعد تمامية الحول لا قبل تمامية الحول، فلا وجوب حتى يسقط. نعم المقتضي للوجوب يسقط، فإن المقتضي للوجوب يكون مالكا لتمام النصاب طول الحول، فإذا كان مالكا للنصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، أما إذا مالكا لبعض النصاب سواه كان من الابتداء أو في الأثناء فلا مقتضي لوجوب الحج حينئذ، لا مقتضي. نعم لو أعطاه أمانة عنده لا بعنوان التمليك، لو أعطاه الفقير بعض النصاب أمانة عنده وحال الحول وجب الزكاة لأنه مالك لتمام النصاب، والمفروض أن ما أعطاه أمانة للفقير فهو باق في ملكه ولم يخرج عن ملكه وهو مالك لتمام النصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، فإذا فرق بين إعطاء بعض النصاب بعنوان القرض للفقير ويعطاه أمانة عنده، فإن كان أمانة فهو لم يخرج عن ملك المالك وباق في ملكه، فإذا حال عليه الحول وجب الزكاة، وأما إذا أعطاه قرضا فهو خرج عن ملكه، فإذا خرج عن ملكه والباقي ليس بمقدار النصاب فلا أثر لحلول الحول عليه. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه، لو استغنى الفقير بما أقرضه المالك بعين هذا المال، كما إذا فرضنا أن الفقير مالك لبعض مؤونة سنته لا لتمام المؤونة، ولكن المالك أقرضه بما يتم مؤونة سنته بحيث يكون المجموع ما كان مالكا مع ما أقرضه المالك، فالمجموع بمقدار مؤونة سنته، فهو الآن مالك لتمام مؤونة سنته، مالك لتمام مؤونة سنته، فلا يجوز له أخذ الزكاة لأنه مالك لتمام مؤونة سنته فهو غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة، ولكن يجوز للمالك الذي أقرضه وصار غنيا بهذا القرض، يجوز للمالك احتسابه زكاة، لأنه دين على الفقير، وبقطع نظر عن هذا الدين هو فقير، هو غني بذم هذا الدين، فإذا يكون هذا الدين دين على الفقير، فإذا كان الدين دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، للروايات التي تدل على أنه يجوز احتساب الدين زكاة، وهذا مدين للمالك، والمفروض أن هذا الدين دين على الفقير، لأنه بقطع نظر عن هذا الدين فقير، فإذا هذا الدين دين على الفقير فيجوز احتسابه زكاة، والدعوى أنه غني ولا يجوز أن يؤدي دين غنير من الزكاة، يحسب دين غنير زكاة، هذه الدعوى مبنية على الخلط بين أن يكون غنيا في نفسه بقطع نظر عن كونه مديونا، وبين أن يكون فقيرا بقطع نظر عن الدين، والمفروض في المقام كذلك، فإنه دين على الفقير لا أنه دين على الغني، الذي لا يجوز احتسابه زكاة هو الدين على الغني، وأما إذا كان الدين على الفقير يجوز احتسابه زكاة كما في المقام يجوز احتسابه زكاة، وأيضا يجوز احتسابه من مال الغارمين من حصة الغارم، فإنه يجوز أن يصرف مقدار من الزكاة في دين المغارب، يجوز أن يؤدي دينه من حصة الغارمين، لأنه مشمول للآية المباركة. نعم، لو كفى لمؤونة سنته منافع العين المقروزة، كما إذا فرضنا أن للعين المقروزة أرباح، وهذه الأرباح تكفي لمؤونة سنته، فعندئذ لا يجوز أن يحسب دينه من الزكاة، لأنه دين على الغني، باعتبار أنه غني بقطع نظر عن هذا الدين، أي من جهة أرباح هذا الدين، فهو غني من جهة أرباح هذا الدين ومنافعه، فعندئذ لا يجوز. هذا تمام كلامنا في هذا الفصل، الفصل الآخر في عبادية الزكاة نتكلم.